بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 22 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله. قال أحمد حافظ الحكمي رحمه الله في المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية، قال: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب، فالتزم واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينمي. والنصح فابذله للطلاب محتسبا في السر والجهر، والأستاذ فاحترمي، ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه، وفيهم احفظ وصايا المصطفى بهم. والنية اجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم. هذه أبيات من هذه المنظومة لأحمد حافظ الحكمي رحمه الله، ينصح فيها طالب العلم، طالب العلم الشرعي، ليحضر مجالس العلم، فيوصيه بالثبات على العلم وعدم النظر إلى الدنيا والانشغال عن طلب العلم، لأنه طالب العلم إذا ثبت على طلبه وواظب على مجالس العلم فقد نال وظفر بالخير العظيم. وينصح بتقدير وتعظيم العلم الشرعي ومعرفة حرمة وقدر هذا العلم، وأيضا ينصح بالالتزام بآداب طلب العلم، وأيضا ينصح بالجد والعزم وعلو الهمة في طلب العلم، لأنه من يعرف قدر العلم وفضائل العلم ودرجات العلا، درجات التي يرفع الله عز وجل بها بطلبه للعلم، لم ينم. وكذلك أيضا ينصح طالب العلم بأن يبذل النصح لمن حوله ويعلم من حوله وينقل هذا العلم في السر والجهر، كما أيضا ينصح باحترام الأستاذ والشيخ، ثم أيضا يوصي بوصية مهمة جدا وهي النية، الإخلاص في طلب العلم. والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم. لا شك أن الإخلاص شرط من شروط قبول العمل، فمن طلب العلم بغير إخلاص لله عز وجل أو لغرض من أغراض الدنيا فليس له نصيب من الأجر والثواب، لأن النية شرط من شروط قبول العمل. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على طاعته وعلى طلب العلم والحرص والمواظبة على مجالس العلم، ففيها الخير العظيم. وصلنا في هذا الكتاب الأدب المفرد إلى باب الترغيب في إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهم والترهيب من إضاعتهم وعدم المبالاة بهم، ويأتي بأحاديث في تحت هذا الباب فيه بيان منزلة العلماء، وأن الواجب على الناس إكرام العلماء والتأدب مع أهل العلم وإجلالهم وتوقير أهل العلم، فإن إجلال الله عز وجل من إجلاله وتعظيمه إكرام العلماء وإجلالهم إجلالهم وتوقيرهم. وأيضا يحرص المسلم على التعلم من أهل العلم، وأن لا يضيع وجود العلماء في بلده أو في غير بلاده، فموت العلماء هو موت للعلم، فعلينا أن نحرص. فنأخذ بعض الأحاديث في هذا الباب الترغيب. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب في كتاب العلم تحت باب الترغيب في إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهم والترهيب من إضاعتهم وعدم المبالاة بهم، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في القبر، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري.
رواه البخاري، إذن هو حديث صحيح يرويه جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه وعن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، من شهداء أحد، ممن قتلوا من المسلمين، قتل 70 شهيدا في غزوة أحد من المسلمين من الصحابة، فلكثرتهم لكثرة الشهداء ولإجهاد الصحابة في الغزوة، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين الشهيدين في قبر واحد، ثم إذا أتي بالشهيدين يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ أيهما أكثر واحد يحفظ القرآن؟ هو الذي يقدم، هو الذي يقدم، وهذا فيه فضيلة، فضيلة أخذ القرآن وحفظ القرآن، ومن أخذ القرآن أخذ علم القرآن، فيقدمه صلى الله عليه وسلم في اللحد، وهذا يدل على إكرام حفظة القرآن، وأيضا إكرام العلماء وإجلالهم وتوقيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمهم، قدم أعلمهم، أكثرهم أخذا للقرآن، قدمه في اللحد، قدمه في اللحد، هذا يدل على الأفضلية. نعم.
وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذا الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. رواه أبو داود.
رواه أبو داود، وهو حديث حسن، حديث حسن في صحيح الترغيب 98، رقم الحديث 98 في صحيح الترغيب والترهيب، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله، إن من تعظيم الله وتبجيله إياكم، أي أن الله عز وجل يكرمه ويغفر له، لمن هذه صفته؟ من يكرم للشيبة المسلم، يكرم حامل القرآن غير الغالي فيه، يكرم ذا السلطان المقسط، يكرم ذا السلطان المقسط، هؤلاء الثلاثة إذا أكرمهم وأجلهم فهو من إجلال الله عز وجل. إن من إجلال الله يعني من تعظيمه، أي أن الله تعالى يكرمه ويغفر له، هذا التفسير، وشرح آخر أن من إجلالكم الله أن تكرموا ذي الشيبة المسلم، فتعظيمكم إياه وتوقيره إجلال لله تعالى وتعظيم لله عز وجل. هذا معنى الحديث، ويدل على فضل إكرام هؤلاء الثلاثة. ذو الشيبة المسلم، كبير المسن الذي ابيض شعر رأسه ولحيته، لابد من إكرامه وتقديره واحترامه. هذا من أخلاق الإسلام، بل هو من إجلال الله عز وجل. والثاني حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. إكرام حامل القرآن يعني قارئ القرآن حافظ القرآن غير الغالي فيه، يعني لا يتجاوز الحد في القرآن، لا يتجاوز الحد ويصل إلى درجة الغلو في تلاوة القرآن أو في العمل في القرآن، لا يغلو، ليس عنده غلو، يعني زيادة عن الحد الشرعي في التلاوة أو في العمل بالقرآن. هذا معنى حامل القرآن غير الغالي فيه، حامل القرآن الذي يلتزم بالحدود، لا يتجاوز حدود الشرع في تلاوته وفي العمل فيه بالقرآن، عمل به، ولا الجافي عنه يعني التارك لتلاوته. حامل القرآن ما عنده تجاوز للحد، ما عنده غلو، وما عنده أيضا ترك للقرآن لتلاوة القرآن للعمل بالقرآن. هذا معنى الجافي عنه. الجافي عن القرآن يعني المتساهل المتهاون المفرط في تلاوة القرآن، المفرط في العمل بالقرآن، التحاكم إلى القرآن. وهذا عكس الغالي، الجافي عكس الغالي. والواجب على المسلم القصد والاعتزال والوسط، ما يكون حين تلاوة القرآن والعمل بالقرآن لا يكون عنده غلو وزيادة وتشدد مخالف للشرع، ولا يكون عنده أيضا جفاء، ما يهمل القرآن، يهجر القرآن، لا يعمل بالقرآن. فهذا حامل القرآن الذي ما عنده تجاوز للحد وما عنده جفاء بالقرآن، هذا إجلاله وتعظيمه من إجلال الله عز وجل. والثالث إكرام ذي السلطان المقسط، سلطان الوالي ولي الأمر العادل، إكرامه من الدين، إكرامه وإجلاله من إجلال الله عز وجل. فهذا الحديث يدل على فضل العلماء وحافظة القرآن، العاملين بالقرآن، الداعين للقرآن، المعلمين لأحكام القرآن، فضلهم دل عليه هذا الحديث. فلا بد من إكرامهم وإجلالهم واحترامهم والتأدب مع العلماء والمشايخ، وإجلالهم من إجلال الله عز وجل ومن تعظيمه. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البركة مع أكابركم. رواه الطبراني في الأوسط والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم.
البركة مع أكابركم، حديث صحيح في صحيح الترغيب 99، في صحيح الترغيب رقم 99 قال صحيح حديث ابن عباس: البركة مع أكابركم، مع أكابركم. وما دام أن البركة مع أكابركم من العلماء ومن كبار السن، فالبركة المقصود بها يعني حسن الرأي، جودة المشورة من كبار السن، من العلماء الكبار، حسن الرأي، جودة المشورة، عندهم تجارب الحياة، تجارب الحياة وجودة المشورة، إذا شاورت يعطيك الرأي المناسب الصحيح لكثرة ما مر به من الأحداث والتجارب، عنده حنكة، عنده خبرة، عنده معرفة. العالم الكبير عنده معرفة بمسائل الدين وأحوال الناس، الأحاديث والأحكام الشرعية، عنده خبرة، عنده ممارسة 40-50-60 سنة وهو في العلم الشرعي بين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم والبحث والاجتهاد وتحرير المسائل وتخريج الأحاديث، خبرة طويلة يفيدك. البركة عنده، البركة مع أكابركم، وما دام أن البركة مع أكابركم إذن جالسوهم، خذوا عنهم، تأدبوا معهم. فهذه المناسبة لهذا الحديث تحت هذا الباب، فما دام أن البركة معهم مع أكابركم فجالسوهم، لأن عندهم البركة، عندهم البركة، عندهم حسن الرأي وجودة المشورة، عندهم تجربة الحياة، عندهم العلم الكثير، فجالسوهم، استفيدوا من علمائكم ووقروهم وتأدبوا معهم. نعم.
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. رواه أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه.
نعم، هو حديث وسنده ضعيف، لكن أول الحديث صحيح، جاء في حديث صحيحة كثيرة: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، حديث صحيحة كثيرة. لكن آخر حديث: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذه لم ترد، لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث هذا سنده ضعيف، وفي ضعيف الترغيب رقم 80، في ضعيف الترغيب رقم 80. لكن أول أو الشطر الأول من الحديث صحيح، جاء في حديث أخرى: ليس منا، ليس على طريقتنا ولا على هدينا ولا على سنتنا من لم يوقر الكبير، كبير كبير السن أو كبير العلم. فتوقير كبير السن، توقير العلماء من الدين، من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، من سنته، هذا معنى ليس منا، يعني ليس على طريقتنا ولا على هدينا من لم يوقر الكبير رحمك الله ويرحم الصغير. فعرفنا أن هذا الحديث ضعيف، لكن الشطر الأول صحيح، جاء فيه حديث أخرى وفيه فضل أو الحث أو الترغيب على توقير الكبير، توقير العالم واحترامه والتأدب معه.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم.
نعم، حديث صحيح، حديث صحيح في صحيح الترغيب رقم 100، رقم 100 في صحيح الترغيب، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا. رحمة الصغير والعطف عليه والإحسان إلى الصغير والرحمة به من الإسلام، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا معرفة حق الكبير، كبير السن، كبير العلم، توقيره ومعرفة حقه هذا واحترامه، هذا من الإسلام، من الإسلام. نعم.
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا. رواه أحمد بإسناد حسن، والطبراني والحاكم إلا أنه قال: ليس منا،
ليس منا. هذا حديث حسن في صحيح الجامع 101، حديث حسن مقبول، حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي، يعني ليس من المستقيمين على طريقتي، ليس من أمتي، يعني ليس من المستقيمين على طريقتي، مثل ليس منا، مثل ليس منا، نفس المعنى، من لم يجل كبيرنا، من لم يعظم ويوقر كبير السن ويرحم الصغير ويعرف لعالمنا، يعرف لعالمنا حقه وقدره، هذا المقصود فيه. ليس من أمتي من لم يعرف لعالمنا حقه وقدره، فحذف المفعول هنا لأنه معروف، ويعرف لعالمنا ماذا يعرف لعالمنا يعني حقه وقدره، فهي مفعول به محذوف، وهذا من أيضا صيغ كلام العرب من أساليب العرب في الكلام، أحيانا يحذفون المفعول به مثل ما حصل هنا ويعرف لعالمنا. شوف الكلمة ناقصة لكنها معلوم حق العالم، معلوم أن مقصود هنا حق العالم، حق العالم وقدر العالم، فلا بد من معرفة قدر العلماء، لا يجوز خيبة العلماء، ومهما أخطأوا ما دام عالم من علماء السنة فلو أخطأ يغفر له الخطأ، اجتهد، فلا يجوز الكلام فيه ولا يجوز التحرير ولا يجوز غيبته والتنفير عن العلماء وطلبة العلم أهل السنة، فخطأهم مغفور عند الله عز وجل لأنه عن اجتهاد، فلا بد من معرفة حق العلماء وقدر أهل العلم وإعطاهم حقهم من التأدب معهم من الاحترام والتوقير، فمن لم يعرف ذلك ليس من المستقيمين على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان من المستقيمين على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يعرف للعالم حقه وقدره فيعطيه حقه من التوقير والاحترام والدعاء له بظهر الغيب والتأدب معه. نعم.
وعن واثرة بن الأسقع رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا. رواه الطبراني.
بمعنى الحديث السابق حديث صحيح، حديث وائلة بن الأسقع رضي الله عنه صحيح لغيره، في صحيح ترغيب 102، في صحيح ترغيب 102. إذن من إجلال العالم أيضا التأدب معه، توقير العالم، حفظ الألسنة من الوقوع في عرضه، دعاء له بظهر الغيب، هذا هو واجبنا اتجاه علمائنا ومجالستهم والأخذ عنهم. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. رواه الترمذي وأبو داود، إلا أنه قال: ويعرف حق كبيرنا.
إذن يعرف شرف كبيرنا، يعرف حق كبيرنا، المعنى واحد، شرف يعني منزلة رفيعة، العالم والكبير السن منزلة رفيعة ما يجب له من الاحترام والتبجيل لكبير السن وللعالم، لابد من إعطائه هذه الحقوق من الاحترام والتبجيل. وأيضا إذا جلس المسلم عند العالم هناك آداب ذكرها أهل العلم، قال ابن حزم رحمه الله: إذا حضرت مجلس علم فلا يكن حضورك إلا حضور مستزيد علما وأجرا، لا تحضر حتى تجادل العالم أو تحرجه أو تسيء الأدب معه، لا، ما يجوز هذا. إذا حضرت مجلس علم فلا يكن حضورك إلا حضور مستزيد علما وأجرا، لا حضور مستغن بما عندك طالبا عثرة تشيعها أو غريبة تشنعها، فهذه أفعال الأراذل الذين لا يفلحون في العلم أبدا. هذا كلام ابن حزم رحمه الله. إذا حضرت مجلس علم فلا يكن حضورك إلا حضور مستزيد علما وأجرا، لا حضور مستغنا بما عندك طالبا عثرة تشيعها أو غريبة تشنعها، فهذه أفعال الأراذل الذين لا يفلحون في العلم أبدا، في كتاب ابن حزم الأخلاق والسير في مداوات النفوس، كتاب صغير عن الأخلاق والسير في صفحة 92. هذا تعليم من هذا العالم رحمه الله، وفي بيان أداب مجالسة العلماء وطلبة العلم. لا تأتي وأنت خلاص عندك كل، لماذا أتيت وأنت تعتقد بأنك لا تحتاج لهذا العالم؟ لا حضور مستغن بما عندك. وأحد الناس مرة حضر مرة واحدة وفترة التقيت به فقال لماذا لم تحضر؟ قال الشيخ أنا ما يعني ما أستفيد شيء من مجلس العلم. قال ما أستفيد شيء من العلم. قال كيف ما تستفيد شيء من مجلس العلم؟ ألا تصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه أعظم فائدة. أليس لك لأجر حجة تامة إذا حضرت مجلس العلم؟ كيف ما تستفيد مجلس العلم؟ ألا تحفك الملائكة وتغشاك الرحمة، تنزل عليك السكينة والرحمة؟ هذا فضل عظيم، تحفك الملائكة، كم من العلم بالإضافة إلى. فلكن هذا الغرور، هذا العجب من بعض الناس، كيف ما تستفيد؟ أي مجلس العلم لا بد من فوائد، ولو ما فهمت الدرس ولو ما فهمت أي شيء، لكنها الغرور، فيحضر وهو مستغن بما عنده فانقطع عن العلم. الآن هو غير موجود بينكم ولا في الدروس، يعني خلاص أصاب العجب والغرور، ما أستفيد شيء شيخ، ما أخذ شيء جديد، كل شيء عندي راح ضاع، ضيع نفسه. فالعجب والغرور مرض خطير، فالشيطان دخل عليه من هذا المدخل وقطع عنه هذا الفضل العظيم في مجاز العلم. الآن في بيته ومتقاعد ولا يحضر مجالس العلم ولا يفعل شيء، هذه مصيبة بسبب عدم التأدب في مجالس العلم، عدم التأدب. نسأل الله وإياكم الأدب مع مشايخنا.
وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار، وتواضعوا لمن تعلمون منه. رواه الطبراني في الأوسط.
كلام جيد، لكنه حديث ضعيف جدا، ضعيف جدا، في ضعيف الترغيب 81، لا يصح بهذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لابد من يعني آداب العلم، هذا هو السكينة، الوقار، التواضع للعالم، تواضع للعلم الذي تتعلمه، في وقار يعني رزانة، حلم، هيبة لمجالس العلم، هدوء، تواضع، ثبات، هذا معنى السكينة. هذه آداب لابد معرفتها، لكن الحديث لا يصح. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار والتواضع لمن تعلمون، لا يصح، ضعيف جدا. لكن هي لا شك هي آداب من آداب طلب العلم، ذكرها العلماء أن الإنسان إذا حضر مجالس العلم يكون عنده السكينة، سكينة يعني الهدوء، تواضع، ثبات، وعنده يكون الوقار يعني الحلم، الهيبة لمجالس العلم، التوقير للعلماء ومن المشايخ، تواضعوا لمن تعلمون، التواضع أيضا يعني إظهار الانقياد لما يسمع، حسن الفهم من الأستاذ أو من الشيخ، هذا يدل على التواضع، عدم التكبر على مجالس العلم وعلى العلماء، هذا آداب معروفة، لكن الحديث لا يصح.
وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا يدركني زمان، أو قال: لا تدركوا زمانا لا يتبع فيه العليم ولا يستحيا فيه من الحليم، قلوبهم قلوب الأعاجم وألسنتهم ألسنة العرب. رواه أحمد وفي إسناده ابن لهيعة.
قال هو ابن الحافظ المنذري وفي إسناده ابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة كان أحد الحفاظ، ولكن احترق بيته، احترق البيت كامل واحترقت المكتبة، فراحت الكتب والأسانيد، فصار يحدث الناس بدون الرجوع إلى كتب، ما عنده كتب، احترقت، فصار يزيد وينقص، فضعفه أهل العلم لهذا السبب. فالإسناد ضعيف بسبب عبد الله بن لهيعة رحمه الله، رحمه الله. فالحديث ضعيف، في ضعيف الترغيب 82، حديث سهل بن سعد الساعدي، دعاء: اللهم لا تدركوا زمانا لا يتبع فيه العليم، لا يتبع يعني لا يسمع للعالم ولا ينقاد لعلمه، هذا قد يكون ظهر في آخر الأيام، العلماء أسقطوا في كثير من البلاد لا يجدون التقدير ولا الاحترام ولا التوقير، هذا موجود، ولا يستحيى فيه من الحليم، يعني يجترئ الجهال والفسقة على الناس، وعلى هذا الحليم الصابر على الأذى، ويظنون أن هذا الحلم عنده أو الصبر وضعف في شخصيته أو عجز عن الرد، لكنه لا، هو صابر محتسب الأجر على الأذى. فهذا معنى هنا، لكن الحديث لا يصح، لا يستحي فيه من الحليم قلوبهم قلوب الأعاجم. جاء في حديث أخرى يذكر بعض صفات الأعاجم، العاجم يعني غير العرب غالبا لا تجد عندهم الأدب، عندهم سوء أدب، عندهم جهل، يغلب عليهم الجهل وسوء الأدب، هذه أخلاق الناس. لكن لا، الكلام ليس على العموم، ليس على العموم، في منهم من عنده الخلق وعنده التعاون وعنده الدين، لكن هذا جاء في بعض الأحاديث صفات لهؤلاء الناس، وجاء هنا الحديث لكنه حديث لا يصح.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث لا يستخف بهم إلا منافق ذو الشيبة في الإسلام وذو العلم وإمام مقسط، رواه الطبراني.
نعم، أيضا هذا سنده ضعيف، فيه ضعيف الترغيب 83، لكن شوف المعنى، معنى جيد. ثلاث يعني من الناس، ثلاثة من الناس لا يستخف بهم، يعني لا يستهان بحرمتهم، لا يحقر من شأنهم. جاءت أحاديث مرت معنا، تقدير العالم، تقدير ذي الشيبة في الإسلام في أول حديث حديثين، والإمام المقسط جاءنا أيضا في الحديث الثاني في درس اليوم في الحديث الثابت. فإكرام هؤلاء جاءت فيها أحاديث صحيحة، الاستخفاف بهؤلاء مخالف للأحاديث الصحيحة التي جاءت ترغب في توقيرهم واحترامهم. فمعنى الحديث صحيح، هؤلاء لا يستخف بهم، لأن جاءت أحاديث صحيحة ترغب في احترامهم وإجلالهم وتقديرهم. فمنهم هؤلاء الثلاثة اللي يستخف بهم مخالف الأحاديث، شوف لا يستخف بهم. فالمعنى الحديث معناها جاءت فيه الأحاديث الصحيحة، لكن هذا الحديث سنده ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يستخف بهم أو لا يستخف بهم إلا منافق، وهذا ذو الشيبة في الإسلام، ذو العلم، إمام مقسط، هؤلاء إجلالهم من إجلال الله عز وجل، كما جاء في الحديث السابق. الحديث ضعيف، في ضعيف الترغيب رقم 83، ومر معنا أن تقدير العلماء هو من تعظيم الله عز وجل. وأحيانا تعجب من قوم يدعون العلم، لم يقدروا العلماء المعتبرين، لم يحسنوا التعامل معهم ولا مع أيضا توجيهاتهم، فأسقطوا كبار العلماء، أسقطوا بعض العلماء بأسباب لا تسقطهم، اتهموا بعض العلماء بما لم يثبت عنهم، فكانوا سببا لتسلط السفهاء والمبتدئين في طلب العلم، وتسلطوا بألسنتهم على هؤلاء العلماء رحمه الله. وهذا من سوء الأدب مع أهل العلم، والإسلام رغب وحث على إجلال العلماء وتوقيرهم والتأدب معهم. نعم.
وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أنه قال: لقد سمعت حديثا منذ زمان: إذا كنت في قوم 20 رجلا أو أقل أو أكثر فتصفحت وجوههم فلم تر فيهم رجلا يهاب في الله عز وجل فاعلم أن الأمر قد رق، رواه أحمد والطبراني في الكبير وإسناده حسن.
نعم، أحسنت. هذا السؤال جاءنا في حديث رقم 6، حديث عبادة بن الصامت، يقول: ذكرتم أنه في صحيح الجامع، لعلكم تقصدون صحيح الترغيب رقم 102. هو صحيح الترغيب، يمكن أنا قلت صحيح الجامع، لا، هو صحيح الترغيب، صحيح الترغيب رقم 101، تصحيح. بارك الله في من استدرك علينا، نحن نفرح مثل هذه الاستدراكات، الإنسان أحيانا بدل ما يقول ها صحيح الترغيب يقول صحيح الجامع، كلها كتب قيمة من كتب التخريج، فالمقصود فيه صحيح الترغيب. أحسنت، بارك الله فيك. هذا الحديث قبل الأخير الذي قرأه أخوكم، حديث عبد الله بن بسر، حديث حسن، حديث حسن في صحيح الترغيب، ليس في صحيح الجامع، في صحيح الترغيب والترهيب. 104، حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: سمعت حديثا منذ زمان، إذا كنت في قوم 20 رجلا أو أقل أو أكثر فتصفحت وجوههم فلم تر فيهم رجلا يهاب في الله، يهاب في الله يعني يحترم ويوقر وتشعر القلوب بالهيبة منه، فاعلم أن الأمر قد رق. معنى هذا الحديث أنه يأتي وقت تكون بين ناس كثر لكن ما في واحد منهم، ما في واحد منهم ترى في وجهه الخوف من الله عز وجل، ما عنده هيبة، ما يحترم الناس، ما يوقر العلماء، وهذا على معناه. فإذا كان هذا الوقت فاعلم أن الأمر قد رق، يعني خف الدين عند الناس، ضعف شأن الدين في نفوس الناس، إذا لم يوقر العلماء والوجهاء، لم يوقروا ولم يحترموا ولم يتأدب معهم، في إساءة أدب، عدم تقدير للكبار وللعلماء، إذا كان هذا الوقت وهذه الناس عندهم هذه الصفة فاعلم أن الأمر قد رق، يعني أن الدين عند الناس خفيف، الناس ضعف دينهم، ضعفت نفوسهم، ضعفت استقامتهم على أمر الله عز وجل، لأنه ما يحترمون الكبير، ما يوقرون الشيب المسلم، ما يوقرون العلماء، يسيئون الأدب مع الكبار. واضح؟ هذا معنى هذا الحديث، ويفهم منه ترغيب في مجالسة أهل العلم وتوقيرهم أيضا. آخر حديث في درس اليوم.
وروي عن أبي مالك الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أخاف على أمتي إلا 3 خلال: أن يكثر لهم من الدنيا فيتحاسدوا، وأن يفتح لهم الكتاب ويأخذه المؤمن يبتغي تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، وأن يروا ذا علم فيضيعوه ولا يبالوا عليه. رواه الطبراني في الكبير.
نعم، حديث فيه خصال لكنه حديث ضعيف، حديث ضعيف، لذلك قال المنذري: وروي، صدر الحديث بصيغة التمريض، بصيغة التضعيف، وروي عن أبي مالك الأشعري، فهذه إشارة أن السند ضعيف أو الحديث ضعيف، هذا غالبا وهو في ضعيف الترغيب 84، في ضعيف الترغيب والترهيب رقم 84، روي عن أبي مالك الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أخاف على أمتي إلا 3 خلال، لا أخاف إلا من 3 صفات تكون بين الناس: أن يكثر لهم من الدنيا، تفتح عليهم الدنيا، تكثر أموالهم، ينشغلوا بالدنيا عن طاعة الله فيتحاسدوا ينتشر الحسد بينهم، وأن يفتح لهم الكتاب، يعني تترك لهم الحرية في فهم القرآن وحمل القرآن، كل حد يفسر القرآن، ولذلك ظهر من يفسر القرآن تفسير عصري، خلاص ترك لهم المجال، لذلك يخاف النبي صلى الله عليه وسلم إذا حصل هذا، يفتح لهم الكتاب، تفسير القرآن، يعني يأخذه المؤمن يبتغي تأويله، يأتي المؤمن يحتاج إلى تفسير القرآن، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، يعلم تفسيره الله عز وجل. لذلك تفسير القرآن يرجع إلى القرآن، في آيات تفسر آيات، وهذا أول نوع من أنواع التفسير، ثم يرجع إلى تفسير السنة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم فسر فيها كثير من الآيات، لذلك في صحيح الإمام البخاري كتاب التفسير، الحديث صحيحة التي يرويها البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم فسر فيها آيات من القرآن، الصحابة فسروا القرآن، فالراسخون في العلم يقولون آمنا به، هذه في الآيات المتشابهة يردونها إلى الآيات المحكمة يؤمنون بها على ظاهرها كما جاءت، كل من عند ربنا من عند الله عز وجل. نعم. وإن يروا ذا علم أيضا من صفات هؤلاء الذين يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، يروا ذا علم، صاحب علم، صاحب رسوخ في العلم، عنده فهم للكتاب والسنة، فيضيعوه لا يستفيدوا منه، لا يجلسوا معه، بل منهم من يحذر من مجالس العلم وينفر الناس من العلماء، وهذه مصيبة عظيمة، فيضيعوه ولا يبالوا عليه، لا يبالوا بالعالم ولا يأخذوا عنه ولا يحترموه، هذا يخاف النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه حديث ضعيف، لكن دلت على ذلك أدلة أخرى عامة. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يرزقنا وإياكم الأدب والتقدير والإجلال لعلمائنا ولمشايخنا، ونسأله عز وجل يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يسددهم وينصرهم على أعدائهم، وأن يحسن لنا ولكم ولهم الختام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.